بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم عن البيت الأول من المنظومة، منظومة المراقي، حيث قال في البيت الأول من كتاب القياس في تعريف القياس باعتباره عملا من أعمال المجتهد، فقال: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. فهنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن القياس باعتباره من عمل المجتهد، وهو أنه يحمل فرعا على أصله للتساوي في العلة. وهذا الحمل الذي ذكره الناظم ليس القياس كله، إنما هو جزء من القياس، بل هو ثمرة حصول القياس، أن يتصور المجتهد الفرع، ثم يتصور الأصل، ثم يتصور العلة، ثم يتصور تساوي الأصل والفرع في العلة، ثم يحدث بعد ذلك حمل المجتهد. وعندئذ نقول إن هذا القياس هو مصدر بمعنى الفعل، بمعنى الفعل أن المجتهد قد حمل الفرع على أصله لتساو في العلة بين الفرع والأصل، فهذا الحمل فعل للمجتهد. وهذا هو التعريف الذي عرفه الناظم القياس، بمعنى أنه قد حصل التساوي بين الفرع والأصل في العلة، ثم جاء الحمل بحمل. ومعنى ذلك أن هذا التعريف، أي حصل التساوي بين الفرع وأصله في علة، ثم اعتقد ذلك المجتهد، ثم حصل الحمل الذي هو فعل المجتهد. فلذلك عندما قال بحمل، إنما يتحدث عن فعل المجتهد، وهنا هذا التعريف باعتبار فعل المجتهد. ومن هنا نميز بين القياس باعتباره من أفعال المجتهد ويقبل الصحة والفساد، والقياس باعتباره دليلا من أدلة الشريعة، حيث إن هذا القياس لا يقبل أن يكون فاسدا، هذا باعتبار الاسم، باعتبار القياس اسما. فعندئذ نقول القياس باعتباره اسما فهو المساواة بين الفرع والأصل في العلة بمعنى الاسمية، وكلا التعريفين للقياس صحيح، سواء عرفنا القياس باعتباره اسما وهو أنه المصدر الرابع من أدلة الشريعة، أو عرفناه باعتبار الفعل الذي هو عمل المجتهد، التساوي بين الفرع والأصل في العلة. فعندئذ نحن أمام القياس بمعنيين: باعتباره اسما وهو أنه الدليل الرابع المتفق عليه من أدلة الشريعة، لكنهم اختلفوا في إجراء الأقيسة، ولنضرب على ذلك مثالا بالعلة في ربا البيوع، الاقتيات والادخار، الطعمية، الكيل والوزن. إذن هم هنا اختلافهم ليس في كون القياس دليلا، لا، إنما اختلافهم في تطبيق القياس على محل بعينه وهو عمل المجتهد. إذن القياس باعتباره دليلا شرعيا سواء نظر فيه المجتهد أم لم ينظر، فهو دليل. وباعتباره فعلا قد نظر فيه المجتهد، فعندئذ حمل الفرع على الأصل باعتبار أنهما متساويان في العلة. ولا بد هنا من بيان التعلقات في هذا البيت، فنجد أننا أمام جار ومجرور بحمل، وعندنا أيضا على ما قد علم، وعندنا جار ومجرور للاستواء، وعندنا جار ومجرور في علة. إذن عندي جار ومجرور بحملي، وعلى ما قد وللاستواء وفي علة الحكم ولكل جار ومجرور من هذه الأربعة متعلق. عندما قال بحمل معلوم الذي هو الفرع على، إذن حمل على إذن على ما قد وسم متعلق بقوله حمل. طيب، وقوله بحمل متعلق بقوله وسم، أي وسم القياس بحمل معلوم على ما قد علم. إذن لما أقول ما متعلق بحمل أقول وسم، ما متعلق على ما قد أقول حمل. طيب، قوله للاستواء متعلق بحمل، أي بحمل للاستواء. إذن صار عندنا هنا للاستواء متعلق بقوله حمل، إذن حمل هو متعلق للاستواء. طيب، في علة الحكم متعلق بقوله الاستواء. طيب، لاحظ حمل مصدر والاستواء مصدر، مع أن المصادر له صفة الاسمية لكن فيه رائحة الحدث وهو الفعل. فلما كان المصدر يدل على أمرين، يدل على المفعول وهو اسم بهذا الاعتبار، ويدل على الفعل وهو بهذا فيه رائحة الفعل، لذا صلح أن يكون متعلقا، صلح أن يكون متعلقا للجار والمجرور. إذن هذه الارتباطات والتماسكات بين مفردات البيت. عندما أقول قوله للاستواء بحمل أيضا، وبناء عليه أنه يصبح عندنا بحمل والمصدر هنا حمل متعلق لقوله على ما قد علم، وهو نفسه متعلق للاستواء، أي حمل للاستواء حمل على ما قد علم. هذا بيان المتعلقات في تعريف القياس شرعا بقوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم. ومعنى قوله وسم من الوسم وهو العلامة والتمييز، وهو العلامة والتمييز. إذن وسم أي بمعنى ميز وعرف. وهذا معنى قول الشارح في قوله بعدما بدأ بالشرح وسم بالواو مبنيا للمفعول بمعنى ميز وعرف، يتعلق به قوله بحمل، وعلى ما قد علم يتعلق بحمل، وكذا قوله للاستواء. وإذا أردنا أن نرتب الجملة بحسب التعلقات نقول وسم القياس بحمل معلوم على ما قد علم، وهذا الحمل للاستواء، وهذا الاستواء في العلة، وهذا الاستواء في العلة. إذن في العلة متعلق بالإيه؟ بالاستواء. هذا بيان متعلقات التعريف. إذن وقوله في علة الحكم كما قال يتعلق بالاستواء، يعني أن القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم، أي إلحاقه به في حكمه لمساواة المحمول للمحمول عليه في علة الحكم، والمحمول هو الفرع والمحمول عليه هو الأصل. إذن للمحمول عليه أي الأصل في علة حكمه، أي حكم الأصل بأن توجد بتمامها أي العلة في المحمول الذي هو الفرع. ثم قال وذلك سر التعبير بالاستواء دون الاشتراك الواقع في عبارة بعضهم. لذلك يريد أن يقول هنا قال وذلك أي أن توجد بتمامها سر التعبير بالاستواء دون الاشتراك الواقع في عبارة بعضهم. إذن هناك من عبر بدلا من الاستواء عبر بالاشتراك، فهو ينتقد التعبير بالاشتراك بدلا من الاستواء، فيريد أن يقول للاشتراك في العلة ينتقد عليه أنه قد تكون العلة موجودة في الفرع والأصل لكنها في الفرع لا توجد بتمامها، لا توجد بتمامها، فلا بد أن تكون العلة موجودة بتمامها. فإذا قلنا لابد أن توجد بتمامها فيعني أن الاشتراك ليس كافيا لإجراء القياس، لأن العلة أصبحت وصفا غير تام في الفرع، ولابد أن يكون الوصف تاما في الفرع، ومن هنا يتحتم أن يعبر بالاستواء لا بالاشتراك. إذن قال لأن الاشتراك لا يستلزم وجود المعنى بتمامه، وإنما عبرنا بالمعلوم دون الشيء ليتناول الموجود والمعدوم. إذن في تعبيره هنا عن المعنى بتمامه فليس كل اشتراك مؤثرا في تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. فمثلا مطلق الخارج من السبيلين موجب للطهارة من الحدث عند الإمام مالك بشرط أن يكون حال الاعتياد وحال الصحة. فإذا كان خارجا على وجه السلس الذي هو يعني دائم فهذا لا يكون ناقضا للحدث، لأن العلة ليست تامة في إيجاب الحدث، لكن الإمام الشافعي يعتبر الخارج مطلقا علة تامة وإن كان في حال المرض. فالإمام مالك يعتبر الخارج من السبيلين ناقضا للحدث إذا كان معتادا وحال الصحة. فعندئذ نحن نقول هناك خلاف في الحكم الذي هو الحدث، الحكم بالحدث وإيجاب الطهارة، نظرا لالتفات المجتهدين إلى أن العلة هنا تكون تامة عند مالك إذا كان الخروج حال الصحة وأن يكون معتادا، أما الخارج غير المعتاد كالدم فإنه لا يكون ناقضا للحدث. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مطلق الخروج ناقض للحدث. كذلك علة القصاص، القتل، العمد، هذه حتى الآن مع هذين الوصفين لم تبلغ موجبة للقصاص، مع أنها عمد، إذ قد يكون من قتل عمدا يدفع الصائل عن نفسه لأنه يتعمد قتل الصائل الذي صال عليه، لكن لابد أن يكون عدوانا. إذن القتل العمد علة غير تامة في القصاص، لابد أن يكون قتل عمد عدوان. فالقتل العمد ونحن نقول منفذ القصاص يقتل عمدا لكنه بحق وليس عدوانا، فمن هنا نقول إن العلة التي هي علة التعدية من الأصل إلى الفرع لابد أن تكون تامة في الفرع، فمن قتل عمدا غير عدوان لا قصاص عليه. والأوصاف المشتركة كثيرة بين الإنسان والحيوان من حيث التكاثر والنمو والحس والعيون والقلب والأعضاء والأجهزة البيولوجية، لكن الفارق بين الإنسان والحيوان فارق مهم، وهو الفكر، وهو أنه أي الإنسان مخلوق مفكر متدين له حاجة إلى التدين، ولا يعرف الفكر والتدين في الحيوان. فإذا استبعدنا الدين الحق من أن يكون فارقا بين الناس، فأيضا لا يوجد هناك فوارق بين الإنسان والحيوان، فالمشتركات كثيرة. إذن عندما نركز على المشتركات، فالمشتركات قد تكون عبارة عن مشتركات يقابلها فارق مؤثر، كما قلنا المشتركات بين الإنسان والحيوان كثيرة، لكن الفارق المؤثر أن الإنسان مفكر. وكذلك نقول إن البشرية لها قدر من التكريم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك فوارق مؤثرة، منها فارق الدين. قد يكون هناك اشتراك في الصورة كالغزالة والشاة، فمن اصطاد غزالة هناك قياس الصورة، فإنه يحكم عدلاني بشاة مناسبة لهذه الغزالة. ولكن مع وجود هذا الاشتراك بين الشاة والغزالة في الصورة، إلا أنه لا تجب الزكاة في الغزلان، وذلك لأن وصف الأنعام ليس تاما في هذه الغزالة. فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي التي فيها الزكاة في أعيانها من الحيوان. قد تكون هناك دواجن فيها الزكاة باعتبارها عروض تجارة، لكن نحن نقول الأعيان تزكى كالأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لكن لا زكاة في أعيان الدجاج، إنما الزكاة في قيمتها. إذن هنا نلتفت إلى المشترك المؤثر الذي يساوي، فإن فقد المساواة وفقد التأثير عند والمناسبة عندئذ هذا الاشتراك لا يكون له قيمة في القياس. ولذلك هنا لما عبر بالاستواء وعبر بالاشتراك ونقد القول بالاشتراك، وأن التعبير بالاستواء هو التعبير الصحيح، لأن في قوله هنا لأن الاشتراك لا يستلزم وجود المعنى بتمامه. وها نحن قد سردنا كيف يكون المعنى موجودا في تمامه، كما قلنا في القتل العمد العدوان الموجب للقصاص، إن لم يكن عدوانا فليس موجبا للقصاص لعدم وجود العلة بتمامها للقصاص. كذلك قلنا في موضوع الخارج المعتاد حال الصحة، هذه هي العلة الموجبة للطهارة من الحدث عند الإمام مالك، فإن نقصت حال الصحة فإن خرجت حال المرض فلا تعد موجبة للطهارة من الحدث، وتفاصيل ذلك وقيوده في كتب الفقه. ثم قال والمراد بالعلم مطلق الإدراك وإن كان ظنا. إذن والمراد بالعلم، لاحظ في قوله هنا والمراد بالعلم لم يذكر العلم سابقا، إنما ذكر المعلوم. فلما قال لك حمل معلوم، فإن معلوم هو اسم مفعول يدل بالتضمن على الحدث وعلى العلم، يعني كلمة معلوم تدل على أمرين بالتضمن، تدل على الحدث وهو العلم، تدل على الحدث وهو العلم، والذات التي وقع عليها ذلك الحدث وهي المعلوم. فإذا قلنا مشروب ومأكول ومخبوز، فهذه صيغة اسم مفعول تدل بالتضمن على الحدث وهو الشرب والأكل والخبز، وذات وقع عليها ذلك الحدث فصارت مخبوزة ومأكولة ومشروبة. إذن اسم المفعول هو ذات وقع عليها الحدث. طيب اسم الفاعل ذات قام بها الحدث، فتقول عالم وشارب وآكل. فكلمة عالم وشارب وآكل تدل على ذات قام بها العلم، وشارب ذات قام بها الشرب، وآكل ذات قام بها الأكل، والمفعول يدل على ذات وقع عليها الفعل كمأكول ومخبوز ومشروب ومعلوم. فلما قال هنا في قوله والمراد بالعلم، إنما يريد أن يفصل جزءا من كلمة معلوم في البيت، لأن كلمة معلوم تدل على علم وقع على ذلك المفعول، فأخذ يتحدث عن جزء كلمات معلوم وهو العلم. فلذلك يتكلم هنا عن مطلق دلالة معلوم على علم، فهي هنا من باب مطلق الدلالة، من باب مطلق الدلالة. فما يدل عليه اللفظ بالتضمن أو بالالتزام نسميه مطلقة الدلالة. فتقول معلوم يدل على العلم بمطلق الدلالة، فلما كان العلم جزءا من المعلوم نقول إن دلالة معلوم على العلم دلالة تضمن، ونسميها مطلق الدلالة، كما جاء في السلم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. إذن عندما نقول الدلالة دلالة التزام أو دلالة مطابقة فهذا نسميه من مطلق الدلالة، نسميه من مطلق الدلالة. هنا نقول لما قال والمراد بالعلم، إنما بدأ يفصل في أجزاء كلمات حمل معلوم، فبدأ بأخذ كلمة معلوم قال والمراد بالعلم مطلق الإدراك، وعندما قال هنا مطلق الإدراك، الإدراك بمعنى الإحاطة، وإن كان ظن فقد تكون العلة مظنونة، فقد تكون العلة مظنونة وقد تكون قاطعة. فعندما نقول إن علة الربا الاقتيات هو الادخار، ويذهب الإمام الشافعي إلى أن العلة الطعمية، ويذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العلة هي الكيل والوزن، والإمام أحمد المعتمد عنده كقول أبي حنيفة، عندئذ نقول هذه علة مظنونة. ثم قال حمل معلوم أورد عليه أن الحمل فعل الحامل، فيكون القياس فعل المجتهد، مع أن القياس دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أم لا كالنص، فلا ينطبق التعريف عليه ولا على شيء منه، فاللائق تعريفه بما اختاره الآمدي وابن الحاجب من أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. الآن بدأ بمناقشة التعريف، فقال قوله أي قول الناظم حمل معلوم أورد عليه أن الحمل فعل الحامل، وهنا سنجد أن المناقشة تدور بين الفريقين، بين من يريد أن يعرف القياس باعتباره دليلا نصبه الشارع سواء نظر فيه المجتهد أم لم ينظر، وباعتبار فعل المجتهد، والمحاورة هنا والمناقشة تدور حول هذين المعنيين كما ذكرنا في المقدمة. فقوله حمل معلوم أورد عليه أن الحمل فعل الحامل، فيكون القياس فعل المجتهد، مع أن القياس دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أم لا كالنص، أي نصبه كالنص من كتاب وسنة، فلا ينطبق التعريف عليه، يعني هذا التعريف الذي عرفه الناظم المأخوذ من جمع الجوامع لا ينطبق عليه وصف القياس بأنه دليل نصبه الشارع. قال فلا ينطبق التعريف عليه، على أي تعريف؟ المذكور الذي هو حمل معلوم على ما قد علم، ولا على شيء منه، فاللائق تعريفه بما اختاره الآمدي وابن الحاجب. ماذا عرف الآمدي وابن الحاجب؟ قالوا هو مساواة فرع لأصل. لاحظهم تكلموا هنا عن المساواة نفسها، لم يتكلموا عن فعل القائس وهو المجتهد. فلذلك سرد التعريف أنه حمل معلوم وهذا فعل المجتهد، ثم جاء بتعريف الآمدي وابن الحاجب من أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وهذا الذي هو عرفه الآمدي وابن الحاجب أنه مساواة فرع على اعتبار أن المساواة هنا اسم مبتدأ ولا تحمل رائحة الفعل، هذا هو التعريف الأنسب للقياس باعتباره دليلا شرعيا. إذن عندما قال إن القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه، هذا التعريف مناسب للقياس باعتباره دليلا شرعيا، وهو الدليل الرابع أو المصدر الرابع بصرف النظر عن فعل المجتهد تماما. وهذه مهمة القراءات النقدية من قبل الأصوليين للتعريفات، وهي قراءات نقدية متتالية يظهر من خلال هذه الانتقادات عمل المجتهدين الذين ينظرون ويمحصون أدلة الشريعة ويدققون النظر فيها. قال المحشي وهو الكمال بن أبي شريف: وقد يجاب بأن كونه فعل المجتهد، الآن يريد المحشي أن يوفق بين القولين، هناك قول الذي ذكره الناظم حمل معلوم وهو أن القياس فعل المجتهد، وهناك قول بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وهذا هو تعريف الآمدي وابن الحاجب، والذي تبناه الناظم هو تعريف السبكي في جمع الجوامع. الآن المحشي وهو الكمال بن أبي شريف يريد أن يناقش القولين ليخلص إلى جواب يوفق بينهما. قال المحشي: وقد يجاب بأن كونه فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشرع دليلا، إذ لا مانع أن ينصب الشرع حمل المجتهد من حيث هو، أي الحمل من حيث شأنه، أن يصدر عن المجتهد للاستواء في علة الحكم دليلا على أن حكم الفرع في حقه وحق مقلده ما وقع الحمل فيه من حل أو حرمة. يعني يريد أن يقول إننا نختلف في هذين التعريفين بحمل معلوم أو هو مساواة فرع لأصله في علة حكمه، أنتم تناقشون إن التعريف الذي عرفه الآمدي وابن الحاجب أليق بالدليل الشرعي من حيث هو، نصبه الشارع دليلا من أدلته سواء نظر المجتهد فيه أم لم ينظر. طيب، أليس المجتهد الذي يجتهد ويقيس يعتبر المجتهد دليلا إجماليا في قياسه بالنسبة للمقلدين؟ الله أمر المجتهدين أن ينظروا في الأدلة، وأمر العامة أن يسألوا العلماء، فالعالم دليل إجمالي بالنسبة للعالم، والكتاب والسنة أدلة إجمالية للعالم وليست أدلة إجمالية للعامي المقلد، لأن العامي المقلد لا يستنبط من الكتاب والسنة، إنما وجب عليه أن يسأل العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما ناقشت القياس على أنه دليل لم يجوز أن يكون بحمل معلوم، بل لابد أن يكون مساواة فرع لأصل في علة حكمه. نحن نقول لكم إن المجتهد الذي يحمل الفرع على الأصل لعلة متساوية بين الفرع والأصل هو نفسه دليل من أدلة الشريعة بالنسبة للمقلدين، وبناء عليه فإن تعريف الآمدي وابن الحاجب وتعريف السبكي الذي تبعه الناظم بحمل معلوم لا يعتبران متعارضين، لأن المجتهد الذي يقيس والذي يحمل أصلا هو دليل من أدلة الشريعة الإجمالية للعامة في حق مقلدي. إذن لاحظ، وأنا أعود الآن على كلام المحشي، وقد يجاب بمعنى هذا الاعتراض على تعريف القياس بأنه من فعل المجتهد ولا ينطبق على القياس باعتباره دليلا. قال: وقد يجاب بأن كونه فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشرع دليلا. إذن لا يوجد تعارض، فالشارع نصب المجتهد أصلا دليلا للعامة، فيكون قياس المجتهد أصلا من أدلة الشريعة أيضا، إذ لا مانع أن ينصب الشرع حمل المجتهد من حيث هو، إذن حمل المجتهد دليل من أدلة الشريعة، أي الحمل الذي من شأنه أن يصدر عن المجتهد للاستواء في علة الحكم. إذن لما يقول هنا عن المجتهد للاستواء في علة الحكم، يقول من حيث هذا الاعتبار يكون القياس دليلا من جهتين، أن الشارع نصب الأدلة على القياس للمجتهدين، وبعد أن يقيس المجتهد ويثبت الحكم يصبح اجتهاد المجتهد دليلا للمقلد، لأن واجب المجتهد أن يعين الدليل، وواجب العامي أن يجتهد في تعيين العالم المجتهد في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ، رجالا نوحي إليهم هم الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم العلماء، فاقترنوا معا، فجاء التفريع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على قوله تعالى: رجالا نوحي إليهم. إذن النبي من حيث كونه دليلا للمجتهد، وهؤلاء أهل الذكر أدلة للعامة، وكذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ونسأل الله تعالى أن يعافينا من شر جاهل وثق بنفسه. إذن الكمال بن أبي شريف يدور حول هذا المعنى الذي في الآيات: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن جعل العالم دليلا للعام، وجعل النبي دليلا للعالم. إذن لا تعارض ولا تناقض، لا تعارض ولا تناقض، هذا معنى قول الكمال ابن أبي شريف. إذن الخلاصة: كلا التعريفين سليم وسديد، سواء عبر هذا عن فعل المجتهد أو ذاك عبر عن دليل الشريعة. وفي المرة القادمة سيبين الشارح وجه العدول عن تعريف الآمدي وابن الحاجب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.